اذا مدارك انبرت بها الاخلال يكون حال والهزال ولذا الضرير بما يلحقه بسبب فقد عينيه فانه ضعيف وعزيز فلا يقدر ان يزاول ما يزاول المنصر. اما الضرر في السلاح فيعرف العلماء بقولهم نكتب الضرر في السلاح الاخلال بمصلحة مشروعة للنفس او الغير تعديا او تعسفا او اهمالا هذا معنى الضرر. مدار الضرر على الإخلال المصلحة سواء كان ذلك المصلحة للنفس أو المصلحة للغير بأي طريقة كانت سواء أنك تعديت أو أن الحق لك فغاليت في استخدامك الحق فتعسف من خلال المغالاة استعمال الحق أو استخدمت الحق على غير وجهه فغاليت فيه فحصل عندك تعسفا حصل عندك تعسفا او اهمال اهملت شيئا وجب عليك فاوقعت ضررا. فالمصلحه هي محل نكتب فالمصلحه هي محل وقوع الضرر وهي المنفعه التي قصدها الشرع لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم تبقى ترتيب معين هذه الأمور الخمسة إخواني جاء الشرع لتحقيقها ومنع كل ما يفوتها أو يخل بها أو يلحق الضرر بها وهي الأمور الخمسة. هذه الأمور الخمسة أولا الدين تحرم الشرك ووسائله وكل من هي جاءت والواجبات تتحقق الدين والنفوس ولذا يجوز للإنسان أن يهجم على الحرام ليحافظ على نفسه وكذلك العقول والناس والأموال هذه مصالح خمسة الشاطبي وظفها توظيفا قويا في المقاصد فجعل مدار المقاصد على هذه الأمور وفي القواعد أرجو الله عز وجل أن يمكننا في يوم من الأيام فندرس نظرية المقاصد ولو بالجملة بالإجمال على وفق ما ارتآه الشاطبي رحمه الله. الآن نأتي للكلمة الثانية من القاعدة قلنا إيش القاعدة الضرر يزال نأتي للإزال يزال من زول يزول زوالا وهو ترجع في أصل اللغة إلى تنحي الشيء عن مكانه ومنه زالت الشمس عن كبد السماء. ما معنى زالت؟ تنحت. ففي الاصطلاح على ما في الكتاب مثلا معجم فقهاء الإزالة التنفية والإذهاب وسمعنا واحد لا يوجد شيء خاص لا يوجد اصطلاح خاص بالزوال معنى القاعدة الإجمالي الضرر يزال، نقول نكتب معنى القاعدة الإجمالي، هذه القاعدة من جوامع السلم وهي أساس لمنع الفعل الضار عن النفس والغير، وهي توجب رفع الضرر قبل وقوعه وبعده. قبل وقوعه لأن الوقاية خير من العلاج، وأما بعده فإذا وقعت فقد وجب إزالة الضرر وترميم آثاره. فمثلا لماذا شرع الجهاد في سبيل الله؟ لماذا شرع الجهاد في سبيل الله؟ من يقول لي لماذا أوجب الله الجهاد؟ نعم، إبقاء الدين. نعم، هل الجهاد في الشرع مشروع لدرء الأعداء؟ هل هو الأصالة الدفع قبل أداء عبد الله لإزالة الظلم وإزالة الحواجز التي قد تمنع من دخول الناس في دين الله، ليتمكن الناس من معرفة دينهم بتحطيم الحواجز التي تقول دونهم ودون فهم الدين؟ فهل الجهاد دفع إلى طلب؟ طلب. والقول والله احنا قوم جالسين ما عندنا جهاد وإن اعتدي علينا ضربنا واعتدينا، هذا ليس من دين الله، هذا كلام مهزومين، مهزومين في نفوسهم والمهزومين في تصوراتهم، الذين عليهم ضغط الواقع والذين يتكيفون في أفهامهم من خلال ضغط الواقع عليهم. وإلا الأصل في الجهاد في سبيل الله أنه للطلب، وأننا متى رأينا أن شعبا قد حيل دونه ودون فهم الإسلام فإن الجهاد شرع فقط لإزالة الحواجز التي تقول دون مفهم الإسلام، لهذا شرع الله عز وجل الجهاد. إذن الجهاد شرع من أجل إيش؟ رفع الضرر، أي ضرر الواقع في الدين. الجهاد الضرر يزال، الضرر يزال، فالشرع شرع الجهاد ليش؟ ليرفع الضرر عن الأمة عن الناس، وأي ضرر أبلغ من أن يحال دونهم ودون أن يعرفوا دين الله الحق، فلا يوجد شيء أعظم من هذا. ولذا كان من شعار المجاهدين كما أرشد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ومن مطلوب من الغزاة أن يسمعوا، فإن سمعوا الأذان لا يغيرون ينفسون، فإن سمعوا الأذان إن يسمعوا الأذان يغيرون. إذن الجهاد شرع من أجل إزالة الضرر عن الناس في عدم معرفتهم دين الله الحق. ولماذا شرعت العقوبة؟ لقمع المجرمين. العقوبة في الشرع لماذا شرع الله عز وجل السرقة والحرابة حد الحرابة والرجم وما شابه؟ لماذا؟ لزالة الضرر، الضرر يزال. ولماذا أوجب الله الشفعة أو شرع الشفعة؟ ما هي حكمة مشروعية الشفعة؟ لإزالة الضرر عمن؟ عن الجار. فإذا بيعت الدار التي جانب بيتي كان أولى أن أدرى الضرر عن نفسي، فقد اشتريها رجل فاجر فاسق. فالشرع إنما جاء بتشريعاته من أجل دفع الضرر. ولذا إخواني القول بأن الشريعة غير معللة وليست لها حكمة وإنما تؤخذ كالأوامر مع إلغاء العاقل، هذا ليس له في دين الله نصيب، ولا يوجد شيء في الشرع إلا وله مثال، ولا يوجد في الشرع شيء شريع على غير قياس. خلاف لقول الحنفية. وقد ناقش ابن القيم في الإعلام كلام الحنفية وهذا مشروع على خلاف القياس نقاشا بديعا، وأتى بكل ما قيل فيه أنه مشروع على خلاف القياس وأكد أنه على القياس. وجمع ذلك الشيخ عمر عبد العزيز رحمه الله في دراسة المعدود به عن القياس بكلام جيد بديع. ويذكر أيضا في هذا الصدد أن مصلحة الإنسان في دينه في دنياه قبل أخرى إنما جاءت فقط بانتصار أمر الله، فمن أراد أن يحصل مصلحته في الدنيا لا في الآخرة فعليه أن يمتثل أمر الله عز وجل. فالشرع جاء لتحقيق المصلحة في الدنيا قبل الآخرة، ومن ظن أن له مصلحة في الخروج عن أمر مولاه والاستجابة لداء هواه فهو خاطئ مخطئ، خاطئ بمعنى آخر مخطئ في تصوره. فالضرر يزال على وفق القواعد الشرعية، وإزالة الضرر الله جل وعلا خالق الإنسان وخالق المكان هو أعلم منا بطريقة هذه الإزالة. نأتي الآن لبعض القواعد لبعض الأمثلة على ضرر الإزالة، والأمثلة كثيرة جدا، الأمثلة على هذه القاعدة كثيرة جدا. فالشريك الذي أنفق مالا على صيانة الشركة أذن الشرع للشريك الذي أنفق أن يحدث العين التي أصلحها تحت تصرفه حتى يشارك الشريك الآخر في إيش؟ في المال الذي دفعه. لماذا؟ لأن الضرر يزال. أنا واقع شركاء فأنا رممت به الشركة بمال عندي، فيجوز لي أن أبقى حارسا هذا الشيء الذي رممته تحت ملكي حتى أرهن جاري شريكي أن يدفع مالي. وكذلك منع الشرع أن يسلط الشخص ميزانه على الطريق العام بحيث يضر بالمارين لأن الضرر يزال. وكذلك منع الشرع أن يتعدى الرجل على الطريق وبغناء أو أن يحفر دلوعة فيها نجسات مثلا فإنه يزال ويضمن المتعدي ما ألحقه بالغير من الضرر. وإذا استقرض الرجل مبلغا من النقود المتداولة فبطل التعامل بها فإنه لو رجعت إليه فإن الذمة لا تبرأ. فإن نقصت ما هو الجواب؟ العبرة بالقوة الشرائية أم العبرة بالقيمة؟ العبرة الآن بالتحكيم على الراجح، وهذا قرار بعض المجامع الفقهية. يعني لو أنا استدمت أعطيت واحد ألف دينار وأرجعها لي بعد 10 سنين وتغيرت القيمة تغيرا جذريا فهذا التغير سببه بعد الشرع عن الحياة، ولو كان الشرع موجودا ما حصل هذا التغير. الراجح أنه يرد إليه المبلغ الذي يقرره المحكمون، هذا هو الراجح. وكذلك إذا انتهت مدة الإجارة في الأرض الزراعية وهناك شجر لم نتحصل على ثمرته فإن الضرر يزال ويجد بالعقد إلى حين الحصول على الثمرة من الزرع من غير مدى صاحب الأرض لأن الضرر يزال. نسمع على ذلك إن شاء الله. مثل التي يذكرونها على الضرر يزال، إذا ما قضى المدين في قضاء ما عليه من دين فإنه يجوز للقاضي أن يتدخل وأن يبيع عليه ما يملك من عقارات مثلا حتى يسدد دينه. لماذا؟ الضرر يزال. ومن الأمثلة التي يذكرونها أيضا من أحدث في ملكه مبلغة جنود تنبعث منها رائحة كريهة فإنه يجوز لولي الأمر أن يمنعه من ذلك حتى لا يتأذى جيرانه من هذه الروائح الكريهة. ولشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى كلام طويل وكثير فبالثامن والعشرين مثلا في 75-76 ذكر الاحتكار انه يجوز لولي الامر ان يبيع ما يحتكره التاجر بسعر مثله رضي ام لم يرضى تاجر. هذا الحكم يخرج له اشل قاعدة الضرر يزال والاحتكار ورد فيه نصوص شرعية كما هو معلوم. وقرر ايضا في 78-77 ان التسعير واجب في الاشياء التي يحتاجها كل الناس من الاشياء الضرورية. ولماذا التسعير واجب؟ من اجل الضرر يزال حتى يزال عن الذي يغرر به وعن الذي يشتري دون مساءلة. وقرر في المجلة 48-47 ان الداعية الى بدعته ان كان نشيطا في دعوته وبقي بعد تأجيره على دعوته فانه يقتل سياسته. لماذا؟ للضرر الذي يلحق بأديان الناس. وقرر في المجلة 28-66 ان المكان التي تكون فيها الملاهي وغيور الحمور ومشاله سواء كانت بيوتا ام حانوتا فانه يجوز لولي الامر ان يهدمها وان يخربها. لماذا؟ لان الضرر يزال. وقررت المجلة 31-34 منع هبة المريض في مرض موته. لماذا؟ لان الضرر يزال عن سائر الورثة. بل رأيته قد صرح في المجلة 31 ايضا 370 ان المريض مرض الموت يعامل معاملة المحجور عليه في ماله. من اجل ايش؟ من اجل ان لا يلحق الضرر بالورثة. وقرر في المجلة 31-286 جواز دفع الهدية للظالم والرشوة للظالم إن كان الإنسان لا يستطيع أن يحصل حقه إلا من خلال هذه الرشوة وإلا من خلال هذه الهدية بشرط ألا يحصل ضرر على الغير. وهذه الهدية تؤدى من أجل إيش؟ أن يزال الضرر عنه وأن يحصل حقه. وقرر في المجلة 39-39 أيضا 39 حرمة أن يحصل الرجل على خطبة أخيه. هذا أيضا من أجل الضرر يزال. وقرر في المجلة 32-62 حرمة الجمع بين الزوجة وعمتها وخالتها من أجل الضرر يزال حتى لا تكون الضرة مع رحمها. لا يجمع بين العمة والخالة أو الخالة والزوجة رجل واحد في وقت واحد حتى يزال الضرر وما يقع من ضغينة وما يقع من مشاحة ونزاع ما هو معلوم بين الناس. وقرر في المجلة 38-29 الإشهاد على رجعة المطلق. قال لئلا ينكر الزوج الطلاق. إذا أوجب الشرع من أراد أن يرجع زوجته بعد طلاقها أوجب الإشهاد من أجل رفع الضرر عنها بأن يقول الزوج مع مضي الزمن هذه الإشهاد دائمة أن يقول أنا ما طلقت فأوجب الشرع الضرر. وفي المجلة 32-71 قرر شيخ الإسلام أنه يسفر بين الرجل وزوجته من أجل العيوب التي تكون في أحدهما أو في كليهما الجنسية من أجل الضرر يزال. وكذلك قرر في المجلة 33-88 أنه يجوز للحكمين أن يفصلا بين الزوجين وأن يطلقا المرأة من زوجها دون أن تدفع مالها على الرغم عنهما في صور نادرة إعمالا بقاعدة الضرر يزال. وفي المجلة 34-27 قرر شيخ الإسلام أنه يجوز للمعتدة أن تخرج من عدتها من أجل أن ترفع الضرر عن نفسها في حاجتها فمتى جاءت حاجة للخروج فلها أن تخرج. وكذلك في المجلة 21-11 قرر شيخ الإسلام أنه يتوضأ من لحوم الإبل في حق من ليست عادته أن يصل لحوم الإبل من أجل الضرر الذي يحصل من خلال أكل هذا اللحم. وقرر أيضا في المجلة 25-81 أنه إذا كان الإمام الذي يجمع الزكاة ظالما لا يصرف المال في مصارف شرعية فإنه يجوز للرجل أن يضع المال في في مصارفها من غير إعطائه الإمام، فإن أعتدها الإمام ظلما وغصبا عنه فإنه يدفعها له من أجل الضرر لزال، وعلى الراجح أنها تجزئه عن الزكاة ويجوز ذلك. وقرر في المجلد 29 صفحة 76 أن من نذر بشيء يلحقه به ضرر كان ينذر أن لا يفطر أن يبقى صائما أو أن لا ينام، فإنه لا يجب عليه الوفاء بنذره من أجل فائدة الضرر لزال. وقرر أيضا في المجلد 26 صفحة 233 34 أنه يجوز للنفساء والحائض أن تطوفا إذا رجعت القاتلة دون تمكنهما من الطواف من أجل هذه القاعدة. وأخيرا في المجلد 29 أو في صفحة 172 ذكر منع تلقي الركبان ومبيع الحاضر للبادي والبادي للحاضر من أجل رفع قاعدة من أجل قاعدة الضرر يزال. هذه تطبيقات عملية في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وموعدنا في درسه القادم إن شاء الله تعالى مع أدلة هذه القاعدة. فما زال الحديث بفضل الله وبركته ومنه وكرمه موصولا عن القاعدة قبل الأخيرة من القواعد الفقهية الست الكلية، وقلنا إن هذه القواعد مهمة إذ أن جميع العلماء يعملون بها، فهي ليست مذهبية، فهي ليست قواعد مذهبية، وهي ليست في باب من أبواب الفقه، فإنما تدخل في جميع الأبواب. وقامت الأدلة النصية عليها، وتفرع عنها قواعد فقهية كثيرة، ولذا سميت كلية أو كبرى. وتكلمنا في المرة الماضية عن قاعدة الضرر يزال، وعرفنا القاعدة وتعرفنا على معناها الإجمالي، وذكرنا جملة من الأمثلة عند الفقهاء تخرج على هذه القاعدة. ونصيب اليوم إن شاء الله تعالى أدلة هذه القاعدة أولا، ثم القواعد المتفرعة سواء كانت ضوابط وقيودا على هذه القاعدة أم أنها قواعد مرادفة ولكن بألفاظ أضيق لهذه القاعدة. نكتب أدلة قاعدة الضرر لزال. أولا قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا لا ظاهرة واضحة في منع أن يرجع الرجل زوجته في عدتها. وقال بعض المفسرين هذه الآية نزلت بعد شروع العدة وقبل تحديد عدد الطلقات، فكان الرجل انطلق وكادت العدة تنتهي يعيد المطلقة إليه، فلا يمسكها بمعروف ولا يسرحها بمعروف، وإنما يعيدها إلى عصمته إمساكا لها ليضرر بها. فمنع الله عز وجل هذا، فما هو الممنوع في الآية؟ الإضرار بالزوجة لإرجائها قبل انتهاء عدتها، لا لإمساكها بمعروف وإنما الإرجاع بمجرد الإضرار، هذا هو الممنوع. إذن الضرر يزال، إذن الضرر يزال. ثانيا قوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. في هذه الآية نهى الله عز وجل الزوجين أن يجعل أو يجعل الواحد منهما الولد سببا لإيقاعه بالضرر حال الخصومة أو الفرقة، فمنع الأم أن ترد الرضاعة ولا تضار والدة بولدها، إن أعطيت أجرت مثلها في الإرضاع، ونهى الأب أيضا عن أن ينتزع الطفل من أمه وأن لا يعطيه لأمه. فجاءت آية لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ورفع الضرر عن الصبي لما تقع الفرقة بين أبويه، فالأم يجب عليها أن تقبل الرضاعة إن أعطيت الأجرة، فلا يجوز لها أن ترد الولد حتى تضار بالوالد، ولا يجوز للوالد أيضا أن يمنع الولد من أمه في الرضاعة كي يضرر بالأم. ففي الآية رفع للضرر عن الأبوين عن الولد عن الطفل حال وقوع الفرقة أو الخصومة بين الزوج والزوجة. أما الأحاديث فالأدلة من الأحاديث والأثار كثيرة، ونقتصر على حديثين وعلى أثرين. وأما الحديث القريب جدا من هذه القاعدة وهو ثابت وهو حسن بمجموع طرقه، إذ ورد من ثمانية مخارج لا يسلم كل مخرج منها من ضعف، ولكنه يتقوى بمجموع هذه المخارج، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر قوله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فالآية في الحديث هذا صريح، لأن الشرع قد رفع الضرر ورفع الإضرار، رفع الضرر والإضرار عن الغير. وكذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا الحديث دل بمنطوقه على عدم إلحاق الضرر بالمسلم لا بالمال ولا بالدم ولا بالعرض، فإذا الضرر يزال. وأما الآثار فقد أخرج البخاري بسنده إلى علي رضي الله عنه أن رجلين جاء إليه، الأحاديث لأدلة كثيرة، لأدلة كثيرة جدا، وإذا قلنا نقتصر على آيتين وحديثين وآثرين. ثبت في البخاري عن علي أن رجلين نقتص عن علي عند البخاري عن علي أن رجلين جاء إليه ليشهدا على رجل بالسرقة، فقطعه علي ثم أتياه بآخر فقالا هذا الذي سرق وأخطأنا في الأول، فلم يجب شهادتهما على الآخر وأغرمهما الدية يتب الأول، وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. لو تعمدتم الإضرار بالأول ماذا فعل؟ لعاقبتكما. لماذا؟ رفعا ايه؟ الضرر. وماذا فعل رفعا للضرر عن الأول؟ أوجب في حق من قطعت يده بسبب شهادتهما أوجب عليهما دية اليد. وصح عنه عن علي أنه ضمن الصناع الذين يغسلون الملابس ويصيرونها وقال لا يصلح الناس إلا بذلك. فعلي رضي الله تعالى عنه رفع الضرر عن الناس بتضمين الصناع. الأصل في الصانع أن تكون يده يد أمانة أم يد ضمانة؟ الأصل أن تكون يده يد أمانة وليست يد ضمانة. الأصل أن لا يضمن، الأصل أن لا يضمن. لكن لما رأى علي رضي الله تعالى عنه أن الناس قد تضرر بهذا ضمن الصناع، جعل الصانع إن صنع شيئا وأتلف في صنعه هذا الشيء للناس كالصباغ الذي يغسل الثياب وكالذي يغسل الثياب فإنه يضمن هذه الثياب. ما الذي جعله يفعل ذلك؟ من أجل رفع الضرر عن سائر الناس، من أجل رفع الضرر عن سائر الناس. لهذه القاعدة كغيرها قواعد متفرعة عنها، وكذلك قواعد تقيدها وتضبطها. نكتب عنوان القواعد أو التي تمثل قيدا أو ضابطا لقاعدة الضرر بالزاد. نفس القاعدة: الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بمثله. هذه القاعدة ما صلت هذه القاعدة في الضرر يزال؟ قلت مطلقة أو عامة، وهذه مقيدة أو مخصصة. فالضرر يزال عام، فلو أزيل الضرر بالضرر لما صدقت القاعدة. لو الضرر يزال وأزيل الضرر بالضرر لما صدقت القاعدة الضرر يزال. فإذا لابد من هذا القيد، وهذا القيد ما هو؟ الضرر لا يزال بمثله. فهذه القاعدة كالتخصيص القاعدة، فكأننا قلنا الضرر يزال لكن لا بضرر، الضرر يزال لكن يزال لا بضرر. الأدلة على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنت ولا تخن من خانك، فمن خانك لا تخنه. فلا ترفع الضرر عن نفسك بضرر آخر بخيانة. ولذا قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد في جزء 20 صفحة 53 قال في قوله ولا تخن من خانك، قال رحمه الله: هذا معناه عند أهل العلم لا تخن من خانك بعد أن انتصرت منه في خيانته لك، والنهي إنما وقع على الابتداء أو ما يكون في معنى الابتداء. كأنه يقول ليس لك أن تخونه وإن كان قد خانك، فما لم يكن له أن يخونك أولا. وأما من عاقب بمثل ما عوقب به وأخذ حقه فليس بخائن، وإنما الخائن من أخذ ما ليس له أو أكثر مما له. هذا معنى ولا تخن من خانك. ما هي صلة هذا الحديث بالضرر يزال بمثله؟ أن إن وقع ضرر عليك فلا تزله بخيانة، بضرر بضرر آخر. الأمثلة على قاعدة الضرر لا يزال مثله كثيرة. مثلا رجل هدد آخر بالقتل أن يقتل ثالثا. رجل قال لهذا الشخص اقتل فلانا أو اقتلك، فهل يجوز له أن يقتل فلانا؟ هل له أن يفعل ذلك؟ لا. لماذا؟ لأن الضرر لا يزال مثله، وليست نفسه أغلى من نفس غيره، فهو مقتول وذاك مقتول، أليس كذلك؟ رجل مضطر وهذا المضطر سرق طعاما بمقدار ضرره لكي يبرأ عن نفسه الهلاك، فهل يجوز لمضطر آخر أن يسرق هذا الطعام الذي سرقه المضطر؟ هل لو أن يسرقه منه ويقول أنا مضطر؟ يقول له لا. لماذا؟ لأن الضرر لا يزال مثله، فإن سرقه فقد أوقع غيره في الضرر، فالضرر لا يزال بمثله. والأصل في الشرع لما رفع الضرر أراد الحق والعدل، فالشرع قال حقا وصنع عدلا، فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مع قادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت الزوج التي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم بيدها هذه القصعة فكسرتها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضمها ويجمع الطعام الذي فيها بعد إيه؟ بعد كسرها. وقال صلى الله عليه وسلم بعد جمعه للطعام كلوا، قدم الطعام وقال كلوا، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم القصعة والرسول الذي جاء حتى فروا من الأكل، ثم دفع القصعة صحيحة معه وحدث القصعة الايه مكسورة، حدث القصعة الايه المكسورة، ودفع مع الرسول قصعة اخرى ايه صحيحة. لماذا؟ لان الضرر يزال لكن ليس بمثله. الان لا عوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا القاعدة الضمانات عند العلماء اولا المثل، إن وجد المثل لا نرجع القيمة. رجل أتلف لآخر شيئا، فإن وجد مثل هذا الشيء فنقول له تضمنه، يجب عليك أن تضمن هذا الشيء الذي أتلفته إن وجد مثله، فإن لم يوجد مثله فحينئذ ننتقل إلى القيمة. فمتى ننتقل القيمة؟ بعد أن نكتب المثل، وإلا المثل مقدم على القيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أزال الضرر بما بضرر، قال هذه أنت كسرت صفاتها خذ هذه القطعة فاشتريها لها، هل هذا عادل؟ لا، ليس هذا بعادل، وإنما من كسر شيئا يضمن الضرر يزال، لكن لا يزال بضرر المثل، وإنما يزال بما فيه نفع. ولذا قلنا أكثر من مرة ونبهنا ونوهنا، ما أمرأ وما أهنأ وما أحسن وما أجمل الحق لما يكون الحق بجانب عدل، وما أعثر أن يقبل الحق لما يكون بجانب ظلم. لو قلت حقا لكن ما تصنع عدل خاف أن يقبله خصمك منك. وما يضج الآن فيه من كثير من الخلافات والقيل والقال قد يكون في حق، لكن غالبا في شيء ايش؟ يوجد في عدل. قد يكون في شيء من حق لكن لا يوجد فيه عدل، ومن ينادي العدل لا يصح حقا وهكذا. فيبقى الخير مشوبا ويبقى الخير معيبا، ويبقى الخير معيبا. لذا الأصل أن نأخذ من الشرع الحق وأن نحسن كيف نضعه وأين نضعه وما هي الملابسات والضوابط التي نضعه فيها. فقد يصيب الحق في مناسبة عند أناس يقال، لكن إن نفس الحق في لناس آخرين يكون ظلم، ليس كذلك؟ فطالب طلبة العلم المبتدئين اليوم ينشغلوا بالدعاة وبفلان وعلام من الناس وهو مبتدئ ولا يعرف شيئا، وإن كان حقا والله هذا ليس بعدل. ما هي فائدة طالب علم صغير ينشغل بهؤلاء؟ ما هي فائدة لهذا؟ خلاص في طالب العلم أن تكون عنده القواعد، ينظر الأمور بغلش، لكن نقول ارتقي يصعد ارتقي يصعد، فإن صعدت ونظرت فتتضح لك الصورة، فإن اتضحت لك الصورة بيقين وبراهين وأدلة والله لو سمعت أنت والجن على أن يحولوك عن موقفك لم تتحول، لكن وأنت تنظر بغلش طار هنا طار 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 يمانيا وطارة شرقيا وطارة غربيا ويبقى الناس في ضياع. ولذا إخواني طالب العلم ينبغي أن يعرف قدر نفسه وينبغي في البدايات ألا ينشغل إلا بضبط المقدمات والكليات وينشغل بالعلم انشغالا تاما، بعد ذلك تكلم في من شئت حضورنا إن تزرجب لا يضغون عليك لا يضيرنا ولا يهمنا ماذا فعلت، لكن أنت حصرا وبعد ما وصلت وما نضج ما وصلت الزبيب وإنما بقيت أكرما، فنقول لك تناهل قبل القضاء تناهل حتى تكون زبيبا فيكون تكون حلوا، إذا تحت الزبيب من تكون حلوا فإن قلت فمعنى لك. أما الصغير الصغير الجاهل ما أدري يعني ليس من الأدب والعدل أن ينشغل بما ليس بواجب عليه. الأمثلة كثيرة جدا، أصحاب خرسة كثيرة جاءهم واحد محترف جديد يريد أن يحترف حرفته، فهل لهم أن يمنعوه لأنه يؤدي عمل هذا الإنسان الجديد إلى فساد عنده؟ فهذا رفع الضرر بإيش؟ بضرر، ليس لهم أن يمنعوه. والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، وفي النظر في كتب شيخ الإسلام أو في مجموع فتاوى شيخ الإسلام وجدت أمثلة كثيرة تخرج على هذه القاعدة وحام شيخ الإسلام حولها أو صرح بها، وحتى أختصر ولأننا على نوع عجلة لا أريد أن أكتب، لكن أختصر على ثلاثة أمثلة من كتب شيخ الإسلام رحمه الله. المثل الأول إزالة السحر ومس الجن بالرقية الشرعية لا لغيرها، فلو أن السحر أو مس العين لو أن السحر أو مس العين أو غير ذلك يدول بغير الرقية الشرعية فهذا ضرر يزال بإيش؟ بضرر، والقاعدة أن الضرر لا يزال بمثله، ولذا ينبغي في الرقية الشرعية أن تكون بكلمات عربية معناها واضح معلوم، وأيضا ينبغي أن لا يكون فيها استعانة لغير الله عز وجل، لا يكون فيها قول السمات ولا يكون فيها أشياء غير مفهومة ولا بلغة غير عربية ولا بتعزيم وذكر لأسماء من الجن أو من البشر، فهذا كله ممنوع وحرام في الرقية. لماذا؟ لأن ما نلجأ للرقية لإزالة الضرر ليس كذلك، ولكن الضرر لا يزال من فيه. فالصرع والعين أهون في الشرع من الشرك والسحر وما شابه. إذا المرأة السوداء تصدرين لك الجنة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تصدر ولكن يتكشف ادعو الله لي لا تكشف آخر القسمة تعلمون. فالصبر على هذا خير من المعالجة أصلا، فكيف إذا وازننا بين إزالة السحر أو العين وبين الوقوع في الشرك بيد الله أو الرقية غير الشرعية؟ فالضرر لا يزال بمثله. فشيخ الإسلام تكلم في هذا طويلا وكثيرا، وجمعت كلامه عن الجن في مجلدين بعنوان فتح المنان بجنة كلام شيخ الإسلام عن الجان، وشيخ الإسلام في هذه الجزئية كلام حسن مليح في 24 من مجموع الفتاوى صفحة 277-280. وذكر أيضا شيخ الإسلام مثلا آخر يسقط على هذه القاعدة، وهو لو أن الجماعة مشركاء وقع عليهم ظلم من الجبات، وقع عليهم ظلم من الجبات، فقال لا يجوز لأحدهم أن يمتنع عن أداء قسطه فيتضاعف الظلم عن البقية. فلو واحد استطاع يتخلص لا يجوز له ألا يصم هذا الشيء الذي دفع لهؤلاء الجبات ظلما أن يصم من نصيبه، لأنه لو قسم لازال الضرر بضرر نفسه، والضرر لا يزال بنفسه، فإننا يواجب عليه إيش؟ الواجب عليه أن ندفع ونتحمل قسطا كسائر نصيب الشركاء، شركاء الآخرين. وكذلك الوضع السلطانية التي توضع القرى، قال إنه يوضع مثلا عليهم 10,000 درهم، قال وقد يطلب ممن له مشيخة أو جاء في تلك القرية أو إمرأة أن يجزيها من الناس بالتساوي. فيقرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حرمة ألا يدفع هذا الشيخ أو هذه أو هذا الأمير أو ممن له جاه أن يدفع كسائر الناس، لأنه لو زال الظلم عن نفسه فإنه أوقعه على غيره، فهو يتحمل بمقدار ما يتحمل الآخرين. ولشيخ الإسلام كلام طيب في المسألة في مجلد 30 صفحة 338 إلى صفحة 342. وأخيرا مثل الثالث الذي اخترناه من خلال شيخ الإسلام على هذه القاعدة، أن فراق السكران يقع أم لا يقع، أي مسألة مضت من القواعد، وقررنا أن فراق السكران لا يقع على الراجح لأنه في إغلاق ولا طلاقة في إغلاق. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر أن الإغلاق نوعان، أن يكون الإنسان مغلقا إغلاقا تاما فينطق بالطلاق، ثم فيما بعد يفهم من الحاضرين أنه نطق وقال طلاقا وهو لم يستحضر من شدة إغلاقه، فهذا الحد لا يقع الطلاق فيه. والحد الثاني والنوع الثاني الذي لا يقع فيه الطلاق على خلاف بين العلماء، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام، أن ينطق حال إغلاقه ثم بعد نطقه يفهم ما قال، يعني أن تشتده الغضب فيصل بحد ينطق وهو لا يريد أن ينطق، فينطق بالطلاق وهو لا يريده، ثم بعد أن صدر الطلاق منه ينتبه أنه طلق. فهذا النوع أيضا من شيخ الإسلام لا يقع فيه، لا يقع الطلاق للسبب، وهو ينطقه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. فالسكران بلا شك مغلق، السكران عنده الإغلاق، ولكن شيخ الإسلام بعد أن يفصل يقول وكلامه هذا هو الذي له صلة بقاعدتنا الضرر لا يزال جسمه، يقول لأن في هذا، أي لو أننا قلنا إن طلاق السكران يقع، لأن في هذا من الضرر على زوجته البريئة، قال ولا يجوز أن يعاقب شخص بذنب غيره، ولا يجوز أن يعاقب شخص بذنب غيره، فلو أوقعنا طلاقه فإننا ألحقنا الضرر بإيه؟ ألحقنا الضرر بامرأة بريئة وهي الزوجة، وما دخل الزوجة أصلا في هذا الموضوع. لذا طلاق السكران فيه إغلاق أولا، ولا نريد أن نرفع ضررا وأن ننفقه بغيره وهو الزوجة، فهو الزوجة، لو أننا قلنا لظلمنا زوجته. في الحالتين يقع طلاق، في الطلاق أنا الآن أنقل اختيار شيخ الإسلام، أنا الآن أنقل اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لكن لو أن رجلا سكر وبقي بعقله وما حصلت علة الإغلاق عنده بشدة إجنانه على الخمر والعياذ بالله تعالى فطلق فطلقه يقع، لأن المعنى زال، لأن المعنى زال. وبدأ بعض أهل العلم يقول ينظر إن سكر بحرام فقصده فإن طلاقه يقع، وإن سكر بحلال فإن طلاقه لا يقع. كيف يسكر الإنسان بحلال؟ كان يشرب الخمر ولا يظنها خمرا، يمكن كان يشرب، كان يقدم له الخمر على أنه ماء أو على أنه شراب، كان يقع تحت البند فيهدي بالطلاق، هذا ممكن أليس كذلك؟ أي نعم. والمسألة فيها خلاف، اختيار في الكتاب قوي والجماهير يفصلون، الله تعالى أعلم. نأتي الآن إلى عنوان آخر، المثال الأخير في مجلة 33 صفحة 104. نأتي الآن إلى القواعد التي تمثل فروعا لهذه القاعدة. أنت هربت لكنك أوقعته على غيرك، الذي أوقعه على غيرك هروبك لا 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 بذاته وإنما بمقداره. المطلوب في مثال شيخ الإسلام يقول مطلوب من القرى 10,000 درهم، المطلوب من جميع القرية في الحكم السلطاني 10,000 درهم. فإن استثنيت نفسك فأنت إيش؟ أوقعت هذا الأمر عن غيرك، لكن لو أنك هربت من ظلم ولم يقع هذا الظلم على غيرك فأخذ خرج من هذا الهروب بشرط ألا يكون بطريق محظور، ألا يكون في محظور. فمثال الإنسان بسيط يقول قرية مطلوب منها 10,000 درهم، فلا يجوز لمن له جاه أن يتخلص من المقدار الذي عليه، لأنه إن تخلص فإن هذا المقدار سيتحول إلى غيره، والله أعلم. نقصد القواعد التي تمثل فروعا لهذه القاعدة. نفس القاعدة احنا وقفنا الترقيم، درء المفاسد اولى من جلب المصالح، درء المفاسد اولى من جلب المصالح. هذه قاعدة شرعية كثيرة الدوران، وهي من فروع قاعدة الضرر يزال، من فروع قاعدة الضرر يزال. أيهما أولى في نظر الشرع، أن تدرأ مفسدة أم أن تجلب مصلحة؟ درء المفسدة أم جلب المصلحة؟ درء المفسدة أولى، درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. الحقيقة احتمالات اجتماع المصالح والمفاسد أربعة. الأمر الأول نكتب معنى القاعدة، اجتماع المصالح والمفاسد تقسم إلى أربع حالات. واحد، تزيد المصالح على المفاسد. اثنين، تزيد المفاسد على المصالح. ثلاث، تتساوى. أربعة، التردد في أيها الغالب. لا يوجد احتمال خامس. المصالح المفاسد لما تجتمع في عندنا أربع احتمالات أو خمسة لها. احتمال الأول أن تزيد المصالح على المفاسد، احتمال الثاني أن تزيد المفاسد على المصالح، احتمال الثالث أن تتساوى المصالح المفاسد، احتمال الرابع أن تردد، أن يقع التردد في أيهما الغالب. في الحالة الأولى والثانية العبرة من غالب، كما مضى معنا على وفق القاعدة العبرة الغالب. هذه قاعدة فرعية عن قاعدة أصلية. ما هي القاعدة الأصلية؟ اليقين لا يزول بالشك. فمن ضمن القواعد المتفرعة على القاعدة الكلية اليقين لا يزول بالشك قاعدة العبرة بالغالب. وبالتالي إذا كان الغالب المصالح كان غالب المصالح، إذا كان الغالب المفاسد نغلب مفاسد. إذا قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح تعمل في التساوي وفي التردد. قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح متى نعمل بها؟ نعملها في صورتين. نكتب في الحالتين الأوليين الحكم للغالب منهما، والحالتان الأخيرتان تشملهما هذه القاعدة، قاعدة الدرء المفاسد يقدم على جلب مطالب. طيب لو أردنا أن نتذاكر في أدلة قاعدة الدرء المفاسد مقيلا جلب المطالب، فما هي الأدلة على هذه القاعدة؟ ما هي الأدلة؟ تبرع السؤال. إذا الأمر الكعبة مصلحة، أن تبنى الكعبة كما بناها إبراهيم مصلحة، والهدم إيش؟ والهدم إيش؟ مفسدة. وأيهما قدم الشرع؟ أيهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ دار المفسدة أم جلب المصلحة؟ دار المفسدة. دار المفسدة مقدم على جلب المصلحة. طب نبدأ بالقرآن، من يذكر لي آية؟ تفضل. إذا من الذي منع، لماذا منع الله عز وجل أن نقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ولا تقولوا إيه ذرنا؟ يهود كانوا يقولون راعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، خافا خوفا. فاللفظة اللفظ إن وجهت لأمر غير شرعي وانبنى عليها مفسدة، فإنما نقرأ المفسدة بتغيير اللفظة، نغيرها إيه؟ بانظرنا انظرنا انهلنا وليس بايش برائي. فامر الله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا يقولوا راعنا، لان اليهود كانوا يقولونها على وجه فيه تحقير وغمز ولمز بالنبي صلى الله عليه وسلم، فدرأ ربنا هذه المفسده لكي تتحقق المصلحه. وكذلك نكتب الأدلة، أدلة القاعدة، قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدلا بغير علم. إذا لماذا منعنا أن نسب، لماذا منعنا أن نسب من يدعى مع الله بغير علم؟ فهي باطل يستحق السب، لئلا يسب الله جل في علاه، لئلا يسب الله منعنا ان نسب الالهه، الالهه الباطله التي كان يدعوها اهل الجاهليه. ثانيا حديث سعد في الصحيحين قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مظعون التبتل، قال ولو أذن له لاختصينا. أردت ما هو توجيه، ما هو توجيه الحديث، ما هو توجيه الحديث على قاعدة درء مفاسد العلم بالمصالح؟ رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مظعون العبادة للتبتل والانقطاع للعبادة، لو أذن لماذا فعل الصحابة؟ اختصوا حتى يبتعدوا عن فهوة النساء. فدرء المفسدة فهي الاختصاء مقدمة على جلب المصلحة، وهي التبتل والانقطاع للعبادة. والشبيه من هذا حديث الثلاث أطراف، شبيه من هذا حديث الثلاث أطراف. نقصد دليل آخر حديث عائشة صحيحين، يا عائشة لولا أن قومتي حديثي عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدينا فأدخلت فيه ما أخرج منه بحجر إسماعيل. إذا ترى لبطوف حوالين كعبة، وهذا مذهب بعض الفقهاء، يقولون لو كان وضع يده على الجدار في حجر إسماعيل فهذا لا يصل له صوت، يعني تكون يده إيه؟ داخل الكعبة. ولو كان وضع أيضا مرفق على جدار إسماعيل هذا ما يطف، هذا يزيد شيء منه داخل كعبة. الطواف ينبغي أن يكون كل الإنسان خارج الكعبة، هذه مسألة ينبغي أن ننتبه إليه. نعود فنقول لأمرت بالبيت فهدنا فأدخلت فيه ما أخرج منه، قال في الحديث وألزقته بالأرض، وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. الأمثلة على القاعدة كثيرة، نقتصر أيضا على مجموعة من الأمثلة. نذكر مجموعة من الأمثلة من كلام شيخ الإسلام تيمية، ونحن متعجلون إلا الأمثلة كثيرة جدا. اشتباه الآن كان فيها ماء نجس وماء طاهر، واشتباه الأخت بالأجنبية، واشتباه الميتة من المذكاة، هذا كله ممنوع في الشرع. إن كان عندك إناءان، إناء في ماء نجس وماء طاهر، هل يجوز لك وقد اشتبه عليك أيهما النجس أيهما الطاهر، فلا يجوز لك أن تتوضأ بأحدهما. لماذا؟ درء المفاسد أولى من جلب المصالح. نمنعك من الوضوء بهذين الإناءين، نقول لك ابحث عن ماء سابق. وكذلك لو وجد عندك امرأة، لو وجد عندك امرأتان أجنبية واختلت هذه بتلك، لا تعرف من أيهما الأجنبية أيهما الأخرى، فيمنع أن تتزوج واحدة منهن. لماذا؟ درء المفاسد أولى من جلب المصالح. على جلب المصلحة. وكذلك لو كان عندك لحم شاتين وتيقن أن واحدا منهن قد ذكيت والأخرى لم تذكى، فلا يوجد أن تأكل هذا من هذا إن يوقع الاشتباه. لماذا؟ لأن درء المفاسد يقدم على جلب المصالح. ولشيخ الإسلام في المجلد 21 صفحة 76 إلى 78 ومجلد 23 صفحة 30 كلام جميل حول هذه المسألة. وكذلك قرر شيخ الإسلام حرمة النظر إلى وجه الأمرض وحرمة النظر إلى وجه المرأة مع عدم حصول الشهوة، يعني قد لا تكون الإنسان مزار ولا يشعر بالشهوة ومع هذا لا يجوز أن يتأمل وجه المرأة. لماذا؟ مخافة أن تقع المسألة، خاف الثوران الشهوة. فجلب المصالح أن تتعرف على فلانة من هي وأن تعرف شكلها هذه مصلحة، لكنها مجروءة من حصول مكسبة. فدرء المكسبة مقدم على جلب المصلحة، وإن كان حادثة عند نظرك أنك ما تشعر بشهوة، لكن مع هذا ممنوع النظر، مع هذا النظر ممنوع. ولشيخ الإسلام في مجلد 15 صفحة 419 كلام حسن في هذا الباب. وكذلك يقول شيخ الإسلام: إن ترتب على طعام اشتبه أمره، يعني طعام اشتبه فيه، إن ترتب على تناوله مصلحة معتبرة في الشرع مثل تعليق قلب أو عدم قطع رحم، والطعام ليس بحرام صرف اشتبه فيه، فيقول شيخ الإسلام: فلا بأس أن يتناول الضيف الشيء اليسير من هذا الطعام درءا لمكسبة القطيعة، قطيعة الرحم، فتدرأ هذه المكسبة الكبيرة. ولشيخ الإسلام في المجلد 24 صفحة 281 كلام حسن جميل في هذا الباب. وكذلك لشيخ الإسلام كلام في هجر المبتدع والفاسق وعدم الصراع على الغال والمدين الذي لا وفاء له وقاتل النفس. لماذا الشرع يمنع الصلاة على قاتل النفس وعلى من يستدين ولا يتي والغال؟ درءا بالمفسدة حتى يتأدب هؤلاء وأمثالهم، فيدرأ الشرع المفسدة عن سائر الناس. الدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة وهي الصلاة. الشيخ الإسلام في المجلد 24 صفحة 286 كلام حسن مليء في غاية في هذا الباب. وكذلك في المجلد 34 صفحة 131-132 كلام حسن الشيخ الإسلام في مسألة الحق الولد لما يحصل الفراق بين الزوجين. الولد يلحق بمن؟ بالأم أم بالأب؟ الشيخ الإسلام كلام طويل وكثير، ويذكر أن العلماء والفقهاء حتى المتبوعين ذكر مذهبهم وهذا بغيره، منهم من قال الحق بالأم ومنهم من قال يخير بين الأبوين، يعني نفس الولد نأتي به ونخيره ويزيد هذا القول، يخطئه شيخ الإسلام. ويقرر الشيخ الإسلام بقوة أن الراجح أنه يلحق بأدين وأصلح الأبوين، يلحق بأصلح الأبوين. لماذا؟ درءا بالمفسدة وجلبا بالمصلحة. فإن الولد قد يتأثر بأبوين ويعني جدت ما قال في آخر فقرة في صفحة 132، قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا ولا تخيير أحد الأبوين مطلقا، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا، بل مع العدوان والتفريق لا يقدم من يكون كذلك على البر العادل المحسن القائم الواجب. إذا من الذي يقدم؟ البر العادل المحسن القائم بالواجب، أي واجب؟ واجب التربية والرعاية والديانة. ننتقل إلى قاعدة ثانية أيضا وهي مهمة وكثيرة الدوران نذكرها كثيرا في كتب الفقه تذكر على ألف المفتين، وهي التي يعبر عنها يختار أهون الضررين أو أهون الضررين. نكتب القاعدة يختار أهون الضررين، أو إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. إن كان لابد من وقوع مفسدة ماذا نفعل؟ نوقع ايش؟ أخف المفسدتين. القاعدة هذه من أدلتها قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. العبرة بإيش؟ بالعبرة بالأغلب بالأكثر. وإثمهما أكبر من نفعهما، فوقعت الحرمة. والخير المحض ليس في الدنيا، والشر المحض ليس في الدنيا، وإنما الخير في الدنيا قد يشوبه شر، والشر في الدنيا قد يشوبه خير. عبادة قد يشوب صاحبها عجب فيبقى والعياذ بالله هالك يهلك بسببها، ومعصية قد ينكسر قلب صاحبها فيبقى ذليلا بين يدي الله عز وجل. فالخير والشر لا يوجد خير شر في الدنيا ولا شر شر، وإنما هذا منزوج بذلك. ومن الأدلة عليها أيضا حديث متفق عليه وهو حديث جابر عبد الله بن عبد الله قال: لما استأذن عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قتل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. عندما يشبه الآن مفسدتين، أيهما شر؟ أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه أشد شرا وضرا من قتل واحد، من قتل واحد. الكلام كثير والأمثلة كثيرة، ولكن أريد أن أتعجل أيضا فأقول لتقديم ضوابط عند العلماء. ارتكاب أخف الضررين له ضوابط عند العلماء. فالشرع كما هو معلوم جاء لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد وفي المعالي وفي الحال والمآل. ومن ظن أن لو نصح في الخروج عن أمر الشرع فهو واهم مخطئ. الأصل لما نتكلم في المصلحة أن تضبط المصالح بميزان الشرع وبألفاظ الشرع، ولكن لما نريد أن نوقع أخف الضررين لابد من فقه في هذا. من المعلوم أن الشرع ينظر إلى حاجية الإنسان ويقسمها لثلاث أقسام: ضرورات، حاجيات، تحسينية. ضرورات، شو الضرورات؟ إن فقدت هلاك للإنسان. وحاجيات، إن لم يفعلها الإنسان يقع في مشقة شديدة، لا يهلك لكن يقع في مشقة شديدة. والأمر الثالث إيش؟ تحسينيات، اللي ترفهات والتنعم وما شابه. فالآن من فقه قاعدة ارتكاب خط الضرين انه اردنا ان نتعرض اشياء، فنغض الطرف عن ماذا؟ عن الاخط. الاخط الاخط ان يزول عنا ايش؟ ان يزول التحسين، وان يستمر لنا ايش؟ الحاجيات فضلا عن ضروريات. فلو وقع عندنا الضررين، ضرر في الحاجيات وضرر في الضروريات، فإننا نقدم أخف الضررين. أيهما أخف الضررين؟ إيش؟ الواقع في الضروريات، فنرتكب الضرر الواقع في إيش؟ في الحاجيات. ولو عندنا ضررين، ضرر في الحاجيات وضرر في التحسينيات، فإننا نقول إن الضرر الواقع في الحاجيات أقوى من الضرر الواقع ايش؟ في الحجية. الضرورات ايضا لها فقه. الضرورات ايضا لها فقه. الضرورات كما قرر العلماء ان الاديان كلها جاءت لحفظ خمسة اشياء. جميع الاديان جاءت لحفظ خمسة اشياء. الامر الاول المال، والثاني النفس، والثالث العقل، والرابع النفس، والخامس الدين. جميع الأديان جاءت لحفظ هذه الأمور الخمسة. وهذه يسمونها بالضروريات الخمس والحاجيات الضرورات، وهذه الأمور الخمسة عليها مبني المقام. أقول هذه الأمور الخمسة لو أردنا أن لو وقع ضرر أو وقع ضررات أحدهما مثلا في النفس وآخر في المال، أيهما يقدم من باب ارتكاب أخف الضررين؟ المال ولا النفس؟ المال. يعني كنا في سفينة وفيها أمتعة، والسفينة ستغرق بسبب الثقل التي فيها، ونبعد الغرق ونخفف الثقل بإلقاء بعض من في السفينة من الناس أو بإلقاء بعض الأمتعة التي في السفينة، فأيهما يقدم؟ إلقاء الأمتعة أم إلقاء الناس؟ أيهما يقدم من المال أم النفس؟ يقدم إلقاء ليش؟ إلقاء الأمتعة. طيب هذه الضرورات الخمس ما هي أضعفها؟ أضعف الأمور الخمسة إيش؟ المال. وبعد المال النسل، وبعد النسل الإيش؟ العقل. وبعد العقل النسل، وبعد النسل الدين. فهذه الأمور الخمسة. فلو وقعت إن ضرورة الدين وضرورة العقل مقدم إيش؟ نحدد الضرورة التي تقع في العقل، الضرورة التي تقع عفوا نعم في العقل وهي الأضعف والدين الأقوى، وهكذا. هذا من فقه هذه المسألة. شيخ الإسلام في المجلد 25 279-280 أمثلة جيدة مليحة على هذه المسألة، وكذلك في المجلد 28-26. نسمع الأذان إخواني، نكتب أيضا من القواعد التي تمثل الفروع عن هذه القاعدة على وجه العجلة وهي واضحة. نكتب القاعدة رقم 3: تفرق الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره. وهذا ضربنا أمثلة، لا يجوز لإنسان أن يحفر شيئا في طريق الناس، ولا نحفر فكرة فيتسبب بضررا ببيت جاره. فتفرق الإنسان في حقه يصح إذا ما إيش؟ إذا ما تضرر غيره. والتضرر غيره هذا يسموه التعسف في استعمال الحق. والأستاذنا في الدريني رسالة من أبدع ما كتب في هذا العصر، نظرية التعسف في استعمال الحق، رسالة تقرأ وفيها فوائد عزيزة، اسمها نظرية التعسف في استعمال الحق. الاستاذ في الجريدة. والقاعدة الرابعة: الضرر يدفع بقدر الإنسان. الضرر يدفع بقدر الإنسان. فمثلا المدين يمنع من السفر إذا أراد أن يهرب ولا يؤدي الحقوق، وكذلك نحجر على المدين المثبت، وكذلك نضمن الغاصب، فنحن نزيل الضرر لكن ندفعه بقدر الإنسان. وإذا ذكرنا قصة القصعة التي كسرت في أول الدرس، فهاتان قاعدتان من الفروع التي تخرج على قاعدة الضرر يزال. هنالك ضوابط، وكلام شيخ الإسلام نفيس جدا، وهو يعني ليست بأمثلة وإن تخلله الأمثلة، ولكن قواعد كلية لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى حول قاعدة الضرر يزال. يعني أنا أطلقكم الصفحات، وبذا نكون قد فرغنا من الكلام على هذه القاعدة. وفي درسنا القادم نتعرض إن شاء الله لقاعدة المشقة في التيسير. نكتب فتاوى شيخ الإسلام من زيادة 11 صفحة 344 345 صفحة 623 124 والمجلد 27 صفحة 177 178 والمجلد 28 صفحة 126-127 والمجلد الخامس الثلاثين صفحة 28-38. هذه كلمات في هذه الصفحات كلمات وأفكار ثمينة مهمة تلزم أمارة هذه القاعدة وتبقى عندنا قاعدة أخيرة نقبلها إن شاء الله تعالى في درسنا القادم وسيكون درسنا القادم في القواعد الجمعة القادمة بعد صلاة العشاء السؤال بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء درس السؤال والجواب وبعد العشاء درس القواعد لمدة ساعة حتى لا نتأخر لمدة ساعة بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى ولعل القاعدة الأخيرة استغرقت محاضرتين أو ثلاثة ثم بعد ذلك نسأل الله عز وجل لعلنا نبدأ بشرح كتاب الورقات بإمام الحرمين لعلنا إن شاء الله نبدأ بشرح كتاب الورقات لإمام الحرمين وهو كتاب مختصر مهم في علم أصول الفقه ونسأل الله أن يوفقنا إياكم بما فيه خير الدنيا والآخرة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.